السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فموضوع هذه الليلة هي سورة البينة، وإن بقي وقت دون إطالة عليكم فسأخصص بضع دقائق للحديث عن عاشوراء وبعض أحكام عاشوراء المهمة دون إطالة بإذن الله. هذه السورة أيها الأخوة سورة البينة، سورة عجيبة بما تتضمنه من معاني ودلالات وأصول ومناهج، حتى إنني فكرت في أن أقسمها قسمين، أي في درسين، من أجل ألا أطيل عليكم، ولكنني حرصت على أن تكون وحدة متكاملة، وسألتزم بإذن الله بالوقت المحدد الذي هو لا يزيد بإذن الله عن ساعة، مع والحمد لله أن الشتاء ليله طويل كما تعلمون، وأسأل الله أن يبارك في الوقت والعلم والنية وفيكم أجمعين. أيها الأخوة، كنت أتساءل وأقول مطلع السورة ليس ككثير من مطالع السورة مباشرة بدون أن يقدمه بأحرف المقطعة أو بغيرها، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فذهبت أبحث حتى وجدت كلاما جميلا للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله، هذا العالم الهندي، وهو من أفضل من يتحدث اللغة العربية، بل إنه يتحدث اللغة العربية أفضل من كثير من أهلها، وهو أحد علماء الأمة وليس فقط علماء الهند. ولقيته قبل قرابة 30 عاما، رجل زاهد ورع يرأس ندوة العلماء، وهو من الدعاة المشهورين، له كتب، منها كتاب جميل قرأته قديما ورجعت إلى بعضه اليوم عندما أحال إليه بعض المفسرين المعاصرين، وهو كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. حقيقة هذا العنوان جميل جدا، ماذا خسر العالم كله وليس خسر المسلمون، بانحطاط المسلمين أي بتأخر المسلمين. وإذا هو يقول حول بيان هذا المطلع إن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عم الفساد وانتشر الفساد، أصحاب الشرائع انحرفوا، اليهود والنصارى والمشركون أيضا انحرفوا عن دين الحنيفية الذي كانوا عليه، فلم يبقى إلا أفراد ليس لهم ذات الأثر، عباد كورقة بن نوفل وسعيد بن زيد وغيرهم وأمثالهم. فلهذا يقول الله جل وعلا هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الفساد من أهل الكتاب الذين كان الأولى بهم والأجدر بهم أن يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم، لأن الله أنزل عليهم كتبا، أنزل التوراة والإنجيل، وكذلك المشركون وبالذات مشركي مكة أنهم أصلاً كانوا على ملة إبراهيم، لأن مكة كان فيها منطلق من منطلقات الحنيفية السبعة، لكنهم انحرفوا جميعاً كما هو معروف. فيقول الله جل وعلا هنا سنة كونية وقدر كوني لن ينفكوا عن هذا الضلال، أصبح ضلالهم وانحرافهم دينا، وأصبحوا مصدر بلاء على البشر، فلو استمر الأمر كذلك لظلت البشرية جمعاء. فجاء هذا المطلع القومي، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين انحرفوا والمشركين منفكين، أي تارك ما هم عليه حتى تأتيهم البينة. إذا مجيء البينة في هذا الوقت كان ضرورة بشرية وحاجة ملحة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها السعادة للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للمؤمنين، للعالمين. فإذا هذا المعنى له دلالة، لعله يأتي له التعقيب أيضا في آخر الدرس في الدروس والمواقف التي نحتاج إليها. لم يكن الذين كفروا، أيضا لم يكن يرجى منهم أن يبعث لاحظوا فيهم أو أن ينبعث فيهم مجددون كما يحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعيد الناس إلى دينهم. أولئك ما عندهم، أصبحوا يتوارثون الضلال والانحراف والكفر، لم يكن هناك حل إلا أن يبعث فيهم نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة منفكين تدلك على قوة تعصبهم وإصرارهم على ضلالهم وعلى باطلهم. إذن ما الذي يفك هذا الباطل؟ ما الذي يحل هذا الباطل؟ ما الذي يحول بين البشرية وبين هذا الباطل؟ هو مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فبعث الله هذه البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، تسمى سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، سورة القيمة البرية عفوا، وسورة المفكين، وسورة أهل الكتاب، أي مأخوذ منها، لكن أشهر اسم الله هو اسم البينة، وهو أوضح ما فيها في هذا الجانب. قيل مدنية وقيل مكية، والجمهور على أنها مدنية لذكر أهل الكتاب فيها. والذين قالوا مكية قالوا إن بعض آيات القرآن ورد فيها ذكر أهل الكتاب، مع أنها يقينا مكية، والأمر فيه سعة، ولكن تلاحظون أنني لا أطيل في هذا الجانب. إذن تركز هذه السورة على معنى آخر، حتى تأتيهم البينة. طيب هذه البينة التي جاءت من هو؟ رسول من الله. ألا يمكن أن يحدث ما حدث من تحريف في التوراة والإنجيل، وهي كتب سماوية، صحف أنزلها الله على موسى وعلى عيسى عليهم السلام، صحف إبراهيم وموسى؟ لا. لماذا؟ لأن آخر الرسالات. ولكن ولا يمكن أن يدع الله جل وعلا البشرية وأن يعذبهم دون رسول ودون نبي، وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ما هي خاصية هذه الرسالة، هذه البينة؟ أنها سليمة من التحريف، سالمة من التحريف. بماذا؟ بالصحف المطهرة، يتلو صحفا مطهرة قيمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم تكن هذه الخاصية للتوراة والإنجيل، فحدث التحريف والزيادة والنقص والأناجيل، ولكن لأن هذه الرسالة الأخيرة حماها الله، أي حما كتابها وأصلها ومرجعها الذي ترجع إليه هذه الأمة، وإلا قد يحدث الانحراف مرة أخرى ويتعبد الناس بكتاب محرف كما حدث عند اليهود وعند النصارى. قد يقول قائل طيب ألم يحدث في الأمة انحراف؟ أليس الرافضة يقولون نحن مسلمون؟ أليس هناك من غلاة الصوفية من هم كفار؟ أقول غلاة الصوفية عبارتي مقصودة، وهم انحرفوا الحفظ للكتاب ولأصل الدين، أما البشر فقد ينحرفون، ولكن هناك من أراد الحق يجد الحق، أما في آخر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصعب الوصول الحق، ولا أقول يستحيل، لوجود أفراد كانوا على الحق. فجاء الحفظ وجاء التجديد الذي قلت سأشير إليه بإذن الله من هذه الدروس لنا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأبي: إن الله أمرني، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني هذه السورة. قال أبي رضي الله عنه: وسماني؟ يعني قال لك أقرأ على أبي؟ قال: نعم. فبكى. وفي بعض الحديث: لما بكيت؟ قال: لما لا أبكي وقد سماني جل وعلا باسمه؟ هذا شرف عظيم، هو أهل له رضي الله تعالى عنه. هذه السورة فيها موضوعات: موضوع أهل الكتاب، موضوع المشركين، موضوع الإخلاص الذي سنقف عنده بإذن الله، المصير النهاية، السعداء والأشقياء، الذي نلاحظ كثير من السور التي مرت معنا تختم أو تختم بمصير السعداء والأشقياء. هكذا هذه السورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ليس هنا تبعيضية، حقيقة أن أهل الكتاب كانوا كلهم كفار. إذن هي بيانية، إذن هي بيانية لبيان الجنس، أي جنس أهل الكتاب. والذين أسلموا متى أسلموا؟ بعد مجيء البينة، كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله تعالى عنه. إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين أي ولم المشركين، ما داموا مشركون فهم كفار، لا إشكال في ذلك. لما أهل الكتاب فقد قد يقول قائل: أليس بعضهم على الحق؟ لا، ليسوا على الحق. لذلك قلنا إنها بيانية وليست تبعيضية. منفكين أي تاركوا لقوة التزامهم بباطلهم الذي هم عليه. وكلمة منفكين، اختيار هذه اللفظة فضلاً عن عبارات أخرى عربية مثل متاركي أو هاجري، معنى لقوة التزامهم سواء من أهل الكتاب أو من المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويبين لك كمثال قريب ما وقع لأبي طالب مع نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر لحظة يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، يقول له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم مات والعياذ بالله وهو ملتزم بملة عبد المطلب، حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، كما مر معنا في الحديث. هذا دليل أو أنموذج من التعصب للباطل إذا نشأ الناس على الباطل، ووجوب مراعاة هذا لدينا في جانب التربية والتعامل. ولذلك تلاحظون فرق بين إيمان بعض الناس الآن الكفار والبلدان وبعض، فمن أصعب الناس إيماناً هم اليهود. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: لو آمن بي عشرة من اليهود، عشرة لآمنت بي يهود. لأن أصعب الناس، حتى أنتم تقرؤون في التاريخ الآن ومع الدعوة إلى الله جل وعلا في العالم، من أقل الناس إيماناً هم اليهود، يقع إيمان لكن قليل. النصارى أقرب منهم كما بيّن الله جل وعلا في سورة المائدة، وأسرع بالاستجابة كما بيّن الله في تلك الآيات: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا، نعم، الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والنصارى، وهؤلاء أقرب مودة، يعني أقرب لحصول مودة، ولا ليس بيننا وبينهم مودة إطلاقا حتى يؤمنوا قطعا، حتى لا تفهم الآية خطأ كما فهم البعض الذين قالوا إنهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض مما عرفوا الحق يقولون ربنا آمنا، أي دخلنا في الإيمان والإسلام، عكس اليهود وعكس المشركين وبخلاف هؤلاء. إذن فكلمة منفكين تعطي هذه الدلالة: حتى تأتيهم البينة، أي البينة ما يبين الحق ويوضح الحق، وهذه أخوان من عدل الله وحكمته أنه لا يؤاخذ الناس حتى يتضح الحق ويزول الباطل. فالبينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكل بينة بحسبها، كل قضية من القضايا لها بينة تخصها. البينة هنا هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من الله، ولم يقل رسول الله، قال رسول ومن الله، أولا لبيان أنه مرسل من قبل الله وأنه تعظيم له، رسول بالتنوين من الله يتلو صحفا مطهرة التي هي التي تبين قرآن نور وكتاب مبين وهو القرآن. إذن جاءت البينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببينته وهو هذا القرآن، أي جاءهم وتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مطهرة لها معاني عظيمة، مطهرة من التحريف حفظ الله جل وعلا، مطهرة من النقص، مطهرة من الباطل، مطهرة من الكذب، مطهرة من الشياطين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ولذلك قراءة القرآن في البيوت أيها الأخوة تطرد الشياطين، لأنك لما تقرأ هذه الآيات تهرب الشياطين، لا تريد الشياطين، عكس الأغاني. ولذلك لماذا كثرت كثير من الأمراض النفسية والخلل لوقوع كثير من البيوت، ولا أعمم، وتساهلهم فيما يتعلق بالموسيقى والأغاني وغيرها التي هي ألحان الشياطين وهي قرآن الشياطين كما قال بعض العلماء. أما قراءة القرآن كقراءة سورة البقرة، سورة عظيمة ورد فيها أحاديث، ولا تستطيعها البطلة، لا يستطيعونها الشياطين، لا يطيقونها. ولذلك لما يقرأها الإنسان في بيته يحميه الله جل وعلا من السحرة، يحميه الله جل وعلا من الشياطين ومن آلائهم. كذلك قراءة القرآن في البيت والابتعاد عنها، لأنها كتب مطهرة فيها كتب قيمة، فهذا من التطهير أيها الأخوة. ولذلك الرافضة بسبب انحرافهم أنهم اتهموا القرآن بالتحريف وقالوا بأن القرآن ناقص، وهذا كفر لا شك فيه، هذا كفر بواح. نعم ليس كل الشيعة يقولون ذلك، أنا أفرق بعبارتي بين كلمة الشيعة والرافضة، أو من هم على أصول الرافضة بعبارة دق الاثني عشرية الذين يقولون بتحريف القرآن وبأن القرآن ناقص كما في كتابهم يسمونه الكافي. العجيب، القرآن ناقص وكتابهم كافي، وهذا عجب من العجائب والتناقضات، واعترفوا بذلك. وإن كان بعضهم بالتقية من زعمائهم لا يقولون بهذا الكلام، لا يعلنونه، لكنهم يعتقدونه. فلذلك خرجوا عن هذا الكتاب، الكتاب إن الذي معه قد يقول طيب ما داموا يقولون هذا القول، ألم يحمل الله القرآن؟ نعم يحمل الله القرآن، وحمل الله القرآن، يبقى القرآن على مدى الزمن لا يقبل التحريف. أما هم يدعون هذا فهي دعوة باطلة. ومن هذا الجانب أيها الأخوة، يقولون إن رجلا أراد أن يتأكد من حفظ القرآن، فجاء بالتوراة وغير فيها وبدل، وأعطاها رجلا ينسخها فنسخها، ثم أعطاه الإنجيل ونسخه، ثم أعطاه القرآن وغير في حرف فرماه، قال ليس هذا هو القرآن. هو واضح الآن، ونجد دقة أحيانا والله من الملاحظات تأتي من بعض طبعات المصاحف مجرد زيادة في مدة أو غير ذلك، وهذا من حفظ الله لهذا القرآن، وهو حفظ لهذا الدين. فالرافضة إذن لم يحافظوا على القرآن ولا على قدسيته ولا على حفظه ولا على تمامه، فوقعوا في هذا البلاء، وأمثالهم من الباطنية كثير. ثم قال فيها كتب قيمة أيضا مطهرة مرة أخرى لا يمسه للمطهر، وهذا حكم فقهي إشارة، وسبقا ذكرت هذا في درس في رمضان، اختلف العلماء هل يجوز مس المصحف بدون طهارة؟ الطهارة على نوعين، صغرى وكبرى. أما مس المصحف فلا يجوز، القول الراجح طبعا لحديث عبد الله بن أبي بكر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، والصحيح لا يمسه إلا المطهرون، الصحيح المقصود به إلا الطهارة. وإن كان هناك قول آخر لبعض المفسرين أنهم الملائكة أو الطهارة المعنوية، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف إلا إذا كان طاهرا. يستثنى من هذا للتعليم الصغار الذين لم يكلفوا، بشرط ألا تكون مسهم للمصحف فيه إهانة إذا كان للتعليم، يشترطون هذا الشرط. أما تلاوة القرآن فإن كان الإنسان جنبا فالصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا حفظه، فضلا عن مس المصحف. أما الحائض والنفساء فالصحيح أن يجوز، أنا أقول الصحيح لأن نريد أختصر، أن يجوز أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن لكن لا تمس المصحف إلا بحائل أو في الجوالات. هذه الجوالات لا تعد مصحفا، وهذه فائدة أخرى. لو قال قائل الآن أنا معي جوالي الآن، هل يلزم إذا أخذت الجوال أقرأ فيه أن أتوضأ؟ أقول لا يلزم. هذا القول الراجح في المسألة، وكان يرجح هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، لأن الحقيقة الذي في الجوال ليس يعني مكتوبا، ليس مكتوب، إنما هو انعكاس. ويمثلون له بمثال قريب جدا، لو أنني لو جاء رجل قال أنا ما أستطيع مس المصحف، ووضع المصحف في مقابل مرآته ثم بدأ يقرأ من المرآة ويمس المرآة، هل نقول أن أخطأت؟ لا، لأن هذا انعكاس ليس هو المصحف. فكذلك الجوال الصحيح رموز. ولهذا مرة أخرى يأتي سؤال، اسمحوا لي على الاستطراد اليسير، مهمة هذه. طيب هل يجوز أن أدخل بالجوال وفيه إذا تعرفون لدورة المياه؟ لا حرج، لأنك عندما تغلق الجوال بشرط أن يكون مغلقا حقيقة تحول إلى رموز، يتحول إلى رموز، ما يتحول إلى، تنتهي الأحرف القرآن التي عليها الكلام، فهذا لا إحراج فيه. بل حتى المصحف إذا خفت أن يسرق أو أن يعبث به فأن تضعه في جيبك، هذا ضرورة، وإلا فالأصل ألا تدخل في المصحف لدورة المياه إكراما ورفعا له. إذن أقول الحائض والجنب تقرأ القرآن، وعفوا الحائض والنفساء غير صحيح أن تبقى المرأة 40 يوما أو أكثر، نقول لا تقرأين القرآن، ولا كذلك الحائض قد تبقى 5 أيام 7 أيام، لكن نقول تقرأ حفظا. أما الجنب لماذا الفرق؟ الحقيقة الجنب لأن قراره بيده، الجنب يستطيع خلال دقائق يتوضأ ويتطهر، فإذا لا إشكال في هذا الجانب. مسألة دقيقة جدا أختم بها، بعض الأخوات أحيانا تقول وأنا حائض، هذه مسائل مهمة لابد من بيانها، ولأن الدرس يحضر عدد من الأخوات أيضا، ويمكن الأخوة ينقلون لزوجاتهم وبناتهم، تقول أنا أتمنى أكون جنبا عفوا حائضا أو نفسا ثم تصاب بالجنابة لسبب من الأسباب، ليس المقصود به الجماع يعني، لأنه ما يجوز الجماع، احتلام أو غير ذلك، نقول لها اغتسلي حتى ترفعي الجنابة ويبقى الحيض تقرأين القرآن، وإن أردت المصحف فيكون بحائل والله أعلم. إذن هنا نقول مطهرة، وأهم، وهذه مسألة أرجو التأكيد عليها لأن يلاحظها في هذا المسجد تتكرر شبه يومي، يا أخوان رفع المصحف وتعظيم المصحف، ولاحظ البعض تعامل مع المصحف تعامل خاطئ، وقد وفي كلمة موجودة بموقع المسلم كيف نتعامل المصحف، بل أدلكم على كتاب مهم جدا جميل، وفي كل المسائل أو أغلب، أستغفر الله، أغلب المسائل التي تتعلق بالمصحف، وهو اسمه جمال القراء للدكتور إبراهيم الحميري، جمال القراء للدكتور إبراهيم الحميري، وموجود في المكتبات، يجيب على كل هذه الأسئلة بالتفصيل. وأقول أجد بعض الأخوان يضع الآن يصلي ويضع المصحف خلف، مثل الأخوة اللي جالسين في الصف الأول مثلا أو هذا الصف يضعونه خلفه، ما يجوز هذا الأخوان. حتى أنني ناقشت يوم من الأيام طالب علم وقلت له يا أخي ما يجوز أن تضع خلفه، قال ما الدليل؟ قلت أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يتنخم الإنسان أمام وجهه قال، فقال هو في تلقاء الله، وأنت في الصلاة أو في الصف تلقاء الله، قال هل يرضى أحدكم أو يحب أحدكم أن يتنخم أحد يستقبله أحد يتنخم في وجهه؟ لا. فأخذ المثل النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحرمة. كذلك قلت لهذا الأخ هل يمكن أن تجلس ووالدك خلف ظهرك تماما؟ قال مستحيل. قلت سبحان الله، يعني والدك أعظم من القرآن، والدك أعظم من القرآن. ما يمكن. فقال الآن اقتنعت. إذن يجب إذا رأينا من نضع مصحف خلفه تماما. قد يقول قال طيب الآن الأخوة متكئين على هذا وخلفهم مصاحف، هذا في حاجة، هذا في حاجة. وما دام في حائل واضح وحاجز، فقد سألت بعض مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي، فقال ما دام الحائل موجود فإنه لا يدخل في الحرج والنهي ومن التوسعة، والله أعلم. المهم أن نعظم القرآن وأن نرفعه. أيضا من الأخطاء أن البعض إذا أراد يسجد للسجد التلاوة قلب المصحف على وجهه، هذا لا ينبغي يا أخوان. ألا ألم يأتي الآن من التحذير يكب، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنة؟ الكب بحد ذاته يعتبر نوع تنقص، فلا ينبغي هذا الأمر. يجب أن ترفع المصحف وأن تقدر المصحف. حتى بعض السلف قال هل يحب المصحف أو لا؟ الجمهور على عدم تقبيله، ولكن ورد عن عكرمة رضي الله تعالى عنه أنه قبل المصحف. فإذا صح ذلك فله سنة. الشاهد أن نعظمه في قلوبنا لأنه كلام الله، وما قدر الله حق قدره، وهذا القرآن قرآن عظيم وأجعل الله له من الخير والإنجاز. أطلت في هذه النقطة لكنها مهمة للغاية لتعظيم كلام الله جل وعلا. هنا في هذا السورة قال سبحانه وتعالى وصفه بأنه يتلو صحفا مطهرة، وأيضا قال يتلو صحفا، وإذا بعد ذلك فيها كتب قيمة، أي المصحف. لماذا قيل كتب وهو كتاب واحد وكتاب مبين؟ قالوا في عدة موضوعات وكل موضوع كتاب. الآن تكون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، فالقرآن في كل هذه الأبواب فهو كتب. أيضا فيه ما يتضمن جميع الكتب السابقة، حتى قال بعض العلماء إن القرآن يتضمن جميع الكتب السابقة، وقد مر معنا هذا في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تتضمن القرآن كله. إذن سورة الفاتحة تتضمن الكتب السابقة بالمعنى، لكن نجد في إذن فيه الكتب التوراة الإنجيل كما قرأ أي الشيخ، فنجد هنا هذا معنى أيضا دقيق لهذه المعاني أيها الأخوة. ففيه كتب، إذن في لما قال الله جل وعلا يتلو صحفا، نعم، فسماها صحف وكتب لأن في عدة كتب، كل سورة عبارة عن كتاب، كل موضوع عبارة عن كتاب، أيضا كل موضوع العقائد كتاب، القصص كتاب، التشريع كتاب، الأخبار كتاب. فهو إذن كلمة فيها كتب قيمة، كل على أي وجه فسرته فهو المعنى يشمل هذا الجانب والله أعلم. فيها كتب قيمة. ثم بعد ذلك أيها الأخوة قدم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين، قدم أهل الكتاب على المشركين لسببين: أن أهل الكتاب عندهم كتاب فهم مؤاخذون أكثر من غيرهم، فالذي عنده علم يتحمل من المسؤولية أكثر من غيره، بينما المشركون يسمون أهل جاهلية، أهل جهل. ثانيا أن أهل الكتاب متقدمون على المشركين، أهل الكتاب من عهد موسى ومن عهد عيسى عليهم السلام، والمشركون إذا قتلنا بهم مشرك مكة وغيرهم. فإذا هذا من أسباب التقديم، وقلت من أسبابي أن العالم يتحمل أكثر من غيره. كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1413 في الطائف بحضور عدد من كبار العلماء، رحم الله من مات ورحم وحفظ من بقي. فقام الشيخ سفر شفاه الله وقال يا سماحة الشيخ، وهو يتكلم عن واجب العلماء، قال إن أسوأ مثلين ضربهم الله في القرآن لمن يحمل العلم، ما هما أسوأ مثلين؟ مثل الكلب ومثل الحمار. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فماذا قال في آخر الآية؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. والمثل الثاني اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأقره الشيخ وأقره العلماء على هذا الاستنباط البديع من القرآن. لذلك هنا يتحمل اليهود أكثر من غيرها لأن معهم علم، لكنهم كتموه وكذبوا وحرفوا. هنا قدمهم لهذا الجانب لشدة مسؤوليتهم ولعلمهم. ثم جاء المشركون هنا ليس كفار مكة فقط، يدخل في ذلك كفار مكة، عبدة الأوثان، الصابئة، المجوس، عبدة النار، كل من عبد غير الله جل وعلا، وكل من لم يكن من اليهود النصارى فيقال له من المشركين. لأن لا يوجد يا أخوان أحد إلا له إله، هذه فائدة أخرى. بعض الناس في الغرب نقول فلان ما هو دينه؟ يقولون لا ديني، لا ديني. هذا موجود في الغرب، معنى لا ديني أنه ليس له دين. إن قصدوا ليس له دين يعني أنه ليس مسلماً ولا يهودياً ولا نصرانياً فيكون صحيح مع بطلان اليهود والنصارى. إن قصدوا أصلاً أنه ليس له أي دين نقول غير صحيح. لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا له دين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فمجرد أن يكون إلهه هواه، شهوته، يعبد الشهوات، يتبع هواه، فهو إله، سماه الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إلهه أي ربه هواه؟ ولا يوجد أحد على وجه الأرض إلا له هوى. منهم من يكون هوى تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي على الطريق الصحيح، وإلا على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا إلهه هواه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. إذن لا يوجد من يقال لا دين أي ليس له دين، بل له دين. ولقال الله جل وعلا عن المشركين لكم دينكم ولي دين، على اختلاف المشركين وتفرقهم. فلذلك هنا يبين مثل هذا المعنى والله أعلم. فمن دلالة هذه البينة، وهذا نقطة أركز عليها لأننا في الحوار والنقاش لا بد منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزات كانشقاق القمر وفي الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، حتى تحداهم أن يأتوا بالقرآن كله ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة ولو صارت أقصر سورة، سورة الكوثر، ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بآية فما استطاعوا، بل حتى بعض الذين حاولوا أصبحوا مسخرة مضحكة للعالم للناس. لا يمكن، هذا تحدي. إذن اتضح أن هذا القرآن بينة واضحة الدلالة، ولذلك يقول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لبيانها ولوضوحها. وقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين، لاحظوا كلمة بينة، يتبين لهم أنه الحق. فهو إذن بين واضح جلي لا حجة لأحد إذا بلغه هذا القرآن بينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هنا معنى أيها الأخوة جميل جدا، رسول من الله وصفه بأنه رسول ويتلو. قالوا من أجل أن يصدق الإنسان لابد أن يكون ملتزما بما يدعو به، ولذلك يتحمل الدعاة والعلماء، العلماء والدعاة مسؤولية أكبر في تصديق الناس لما يقولون، لأنهم إذا رأوا العالم والداعي يقول كلاما ويخالف قوله فعله ما صدقوه. أتأمرون الناس بالبر وأتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ فلا بد أن يعرف الناس أن هذا قدوة. ولهذا قال العلماء إذا جاءك قولان وهم مسائل الاجتهاد، نحن مع الدليل ممن جاء به، نحن نتبع الدليل الصحيح ممن جاء به، لكن أحيانا بعض المسائل اجتهادية قد لا يكون اتضح فيها الدليل واختلف العلماء فيها، فمن نتبع؟ قال العلماء ينظر إلى صفتين. قالوا يؤخذ بقول الأعلم والأتقى، لأنهم قد يتساوون في العلم. قال إذا تساوى بالعلم ينظر الأتقى، والناس يعرفون من هو الأتقى كما بيّن الله جل وعلا وفي قراءة الشيخ قبل قليل سيجنبها الأتقى. وهذه من استنباطات العلماء وإن كانت خارجة عن الموضوع، لكن استنباط تدبري جميل جدا. في هذه السورة دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أكرم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. ما الدليل؟ هذه الآية: وسيجنبها الأتقى. من هو المراد هنا في سبب النزول؟ من هو؟ طيب أبو بكر. طيب اتفقنا على أن أبو بكر الأتقى. طيب ما الدليل على أنه أكرم هذه الأمة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنأخذ الآيتين، إذن أكرم الناس عند الله لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى منه، لكن نحن نقول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم أتقاكم، والله شهد له أنه ما قال تقي، ما شهد له أنه تقي، شهد له أنه الأتقى، أفعل تفضيل. فإذا أبو بكر بنص القرآن هو أتقى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينظر إلى الأعلم والأتقى. ولهذا قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقلت هذا في الدرس الماضي والذي قبله، كلمة أفادتني وأنا أبحث في الحج في هذه السنة. فبدأ الشيخ يتحدث عن بعض الترخص في الحج، والذين يأخذون بأقوال المترخصين، وهذا الكلام الذي قال الشيخ ينطبق على الحج وعلى غيره. يقول: إذا أن الإنسان أخذ بقول عالم وأخطأ العالم، فالعالم لم يتحمل مسؤوليته، لأن العامي لا يؤاخذ ما دام قلد عالما معتبرا. لكن يقول المشكلة الشيخ أن هناك فتاوى، هذا هو يتكلم عن الحج الشيخ في باب الحج، أن هناك فتاوى من بعض طلاب العلم، الناس الذين أخذوا بأقوالهم يعلمون أن هناك علماء أعلم منهم وأفضل منهم وأقدم منهم ويخالفونهم، والمسألة اجتهاد، ولم يأخذوا بقولهم. قال: هذا هوى، هذا هوى، ويأثم من أخذ بذلك، وقد يترتب عليه الجزاء. لاحظوا كلام الشيخ، هذا مجمل كلام الشيخ لا نصه، لأنه يقول هم يعلمون. والدليل على ذلك لو أن العكس الذي حدث، لو أن الذين أخذوا بالرخصة هم العلماء الكبار، تجد الإنسان ينساق بسرعة لهؤلاء، يقول: قال بها الشيخ فلان، قال بها الشيخ عبد العزيز، قال بها الشيخ محمد، قال الشيخ عبد العزيز عبد الجبرين، الشيخ محمد الألباني. لاحظ، لأن ناسبته. لكن الآن يرى كلام كبار علماء وأئمة شهد لهم بالعلم والفضل والتقوى، وهناك آخرون لا ننقصهم في علمهم ولا في فضلهم، لكن ليسوا في مزلته، والمسألة اجتهاد. يقول الشيخ: خطأ الذهاب لهؤلاء وترك هؤلاء. هذا كلام أنقل مضمون أو معنى كلام الشيخ رحمه الله، وهو معنى جدير بالتأمل والفهم. إذن هنا المسألة نصل إلى في هذا الجانب: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ثم يقول الله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاءت البينة تفرق أهل الكتاب، كانوا متعصبين وكانوا ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا: متى يأتي محمد؟ ولما جاء، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وحدث التفرق، لأن بعضهم آمن وبعضهم كفر، كعبد الله بن سلام آمن وبعض اليهود آمنوا، وبعض أهل الكتاب آمن، فحدث التفرق. وما تفرق الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والمشركون أيضا تفرقوا في النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن ومنهم من كفر، بل إنهم تفرقوا وهم مشركون، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقول إنما يعلمه بشر، حتى هم لم يستقيموا على طريقة واحدة. فهذا أيضا دليل على باطلهم وعلى تفرقهم، وبين الله جل وعلا خطورة ذلك في سورة الذاريات وخطورة التفرق. إنكم لفي قول مختلف، والسماء ذات الحبك أقسم الله بالسماء إنكم لفي قول مختلف، متفرق لا يثبت على قاعدة ولا على أصل، بينما هذه السورة تؤصل وتقعد لهذا المعنى. ثم ذكر العلماء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص، يقول: لماذا لم يؤمنوا؟ ما طلب منهم إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني العقيدة، التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وعندنا عدة وقفات سريعة: أولا، يبين أنه لا قبول بدون إخلاص إطلاقا. ثانيا، لم يكلفهم الله شيئا كبيرا، أمر ما أمر. لماذا تفرقوا؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا تشتتوا؟ مع أنهم لم يطلب منهم إلا شيء يسير سهل، الإخلاص، العبادة لله بإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هل فيها شدة؟ ما فيها شدة. ثانيا، اختيار هذه الثلاثة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو العقيدة وتوحيد القلب. إقامة الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، إيتاء الزكاة صلة بين المخلوقين ومواساة بين المخلوقين. فاختيار هذه الثلاثة لها دلالات، وإلا لا شك أنهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لم يذكر هنا، اختار ثلاثة أشياء تدل على غيرها. فاختار العبادة التي تتضمن الإخلاص، فلا قبول العبادة بالإخلاص. العبادة التي تتضمن الصلاة وهي صلة بين العبد وبين ربه، أي خاصة به وبين ربه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل كما في سورة الفاتحة. والثالث الزكاة لأن مواساة، ولأن الصلاة يشترط فيها الحضور القلب. الزكاة لو أخذها منك الحاكم، لو أخذ الوالي من صاحب الزكاة بالقوة وبدون حضور قلب صحت وسقطت عنه. لو أخرجها الإنسان وفي نفسه كره صحت، لكنه ينقص أجره. فإذا معاني سهلة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا لطيفة أعجبتني أحد العلماء وهي دقيقة جدا، يقول: إذا وجدت خلافا بين طلاب العلم أو خلافا بين العلماء فهو لنقص الإخلاص بينهم أو من أحد أطرافهم، قد يكون بعضهم مخلصا والآخر نقول ناقص الإخلاص، أو يكون كل الأطراف. هذا المعنى جميل. وأذكر أنني ألقيت محاضرة قبل 25 سنة بعنوان امتحان القلوب، وهي تتعلق بهذا الموضوع، أن سبب التفرق والاختلاف خاصة بين أهل العلم دعاة أو طلاب علم سببه عمل قلبي، وقليل منه أن يكون موضوعيا. لأنه إذا كان أنا أتكلم عن الاختلاف التضاد لا اختلاف التنوع، اختلاف التنوع لا أشكال، هذا في عمل وهذا في عمل وهذا في عمل، هذا في جمعية تحفيظ القرآن وهذا في جمعية البر وهذا في غسل الموتى، هذا اختلاف تنوع ما عندنا أشكال. الاختلاف اختلاف التضاد، والدين واحد ربنا واحد، فالتضاد قال لا يقع، وخاصة إذا أدى إلى التفرق. لاحظوا حتى لا يأتيني من يقول هناك اختلاف مسائل بين العلماء لا يمكن الجمع بينها في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولذلك لاحظوا القاعدة هذه، القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، بل في إنكار في مسائل الخلاف، لأن بعض الخلاف لا اعتبار له، بعض الخلاف لا أصل له، لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني إذا اختلف عالمان كبيران فلا ينكر بعضهم على بعض، مثلا في الصلاة قراءة الفاتحة، اليوم قراءة الفاتحة خلف الإمام، الخلاف قوي بين العلماء، هل نقرأ الفاتحة؟ يجب أن نقرأ الفاتحة بعد الإمام، لأن ما يعطينا فرصة أن نقرأها كاملة، بعض الأئمة يمكن يعطيك فرصة، بعض الأئمة ما يعطيك، هل أقرأها أو أسكت؟ على قولين، ومع ذلك معروف هذا الخلاف. والراجح الذي يرجحه ويرجح شيخنا الشيخ عبد العزيز ويرجح الشيخ محمد وغيرهم، وإن كان المسألة قوية خلاف قوي بين العلماء، أنك يجب أن تقرأ، إن استطعت أن تتبع زكاتات الإمام وإلا فقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولا أريد أدخل في تفاصيل أقوال العلماء، الشاهد أنه إذا وقع الخلاف التضاد والحق واحد، يقول من أسباب نقص في الإخلاص، أقول نقص، لأن المتجرد لله جل وعلا سيهديه الله، والذين جاهدوا فينا أي صدقوا في البحث عن الحق يهديه الله جل وعلا للحق، ولكن لنقص تجردي وإخلاص إما تعصب وإما شيء وإما وإما وإما، فهذا معنى دقيق أن نرجع إلى قلوبنا في هذه المعاني. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقول حنفاء، الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف، أي مائل عن الباطل، مائل عن الباطل، هذه فيها معنى لطيف جدا. إذا ما في شيء وسط، ما في وسط بين الحق والباطل أبدا، ما يفعل ذلك إلا المنافقون، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقفون في الوسط. الآن هناك أناس يريدون أن يقفوا مع كل أسف باسم التنوير ولا بأي اسم آخر، يقفون بين أهل بين الغرب وبين المسلمين، يحاولون يرقعوا وهذا غير صحيح. إبراهيم عليه السلام حنيف، حنفاء أي مائلون إلى الحق بعيدون عن الباطل، هذه سمة عجيبة جدا. أما أن يتصور إنسان يمكن أن نقف في الوسط بين الحق والباطل، لا يمكن أن يكون ذلك. لما أراد المنافقون أن يفعلوا ذلك، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فتجدهم يحاولون أن يقفوا في الوسط، سماهم الله مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ها إذن فدين الله دين الحنيفية، دين إبراهيم، وهو الميلان إلى الحق، أي أن تكون مائلا للحق، هذا هو الطريق، وهو الصراط المستقيم قطعا، وهو الطريق المستقيم. فهذا معنى من هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، فليس هناك أقول منهج يقال الذين ينتمون إلى منهج الوسط. المنهج الوسط هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لكن أحيانا بعض الناس يقول فلان قال والله ممن هو من أصحاب منهج الوسط. لا يا أخي الكريم، الصحيح أنه من أصحاب منهج، لاحظ عبارتي، الوسط، وسط الردي. الشخص الذي يريد أن يميع أحكام الإسلام ويتفلت من النصوص، هذا نقول وسط بلغة الناس. أما الوسط فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أن يتنقص شخص ويقول من أصحاب منهج الوسط، محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب منهج، هذه شرف وعزة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا هو الدين الحقيقي، الوسط بين الحق، بين الوسط بين طرفي الباطل، لأن الباطل في إفراط وتفريط، في غلو وجفا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دين الوسط، الصراط المستقيم المؤدي إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه، لا اليهود ولا النصارى، لا هؤلاء ولا هؤلاء. إذن هذه من هذه المعاني. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أنا ملتزم بالوقت إن شاء الله كما وعدتكم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر وما من المسلمين الصلاة، وذلك دين القيمة، أي هذا الدين القيم الصحيح، القيم المعتدل القائم، أي هو دين الوسطية الذي أشرت إليه قبل قليل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هزتني عبارات قالها بعض المفسرين، والله تهز، قال شر البرية، قال شر من الخنازير والدواب والكلاب والخنافس والثعابين. إن شر الدواب عند الله، الدواب ما يدب على وجه الأرض، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله كما كلها في سورة الأنفال. نعم، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء شر البرية، شر من السراق والزناة وشرب الخمر والكبائر. فكأن الآية قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. يأتي السؤال لماذا؟ قال لأنهم شر البرية. وهذا في معنى لطيف جدا يا أخوان، وقفة لطيفة. هناك مع كل الأسف من يريد أن يميع الدين ويقول لا ترى النصارى قريبين منا، ترى اليهود يعني فيهم، لكن غالب ما يقال عن النصارى ويستدلون بآية المائدة خطأ كما قلت لكم قبل قليل. الله سبحانه وتعالى يحكم عليهم هنا، إن الذين كفروا ما داموا كفروا لم يؤمنوا بالإسلام من أهل الكتاب والمشركين، يعني من اليهود والنصارى، شر البرية، شر أعظم شرا على وجه الأرض. إذن دعوة أن حتى هناك من يقول إن هؤلاء غير المحاربين، وكتب في صحفنا هذا الكلام، لا يدخلون النار. الله جل وعلا يقول شر البرية، ويقول جزاؤهم جهنم. وهذا يأتي ويقول، لم يقل جل وعلا المحاربين، مجرد أنهم كفروا لو كان معتكفا في بيعته أو كنيسته أو صومعته هو شر البرية ما دام خارجا عن دين الله. إذا أولئك الذين يريدون أن يلمعوا الغرب، أن يظهروهم بمظاهر التسامح وأنهم، والله جل وعلا يقول شر البرية، هذا كلام خطير على أبنائنا، خاصة مع قدوم ووفود القنوات الفضائية التي أثرت في أبنائنا الآن. نحن ما ندعو لمحارباتهم، كلا، ندعو للتعاون. ويفرق الله جل وعلا بين المحاربين وبين غيرهم كما في سورة الممتحنة، هذا لا إشكال فيه. نعم، والبر إليهم والإحسان إليهم، لكن يبقى حكمهم الشرعي شر البرية يقين، ما داموا كفروا لم يؤمنوا فهم شر البرية. طبعا شر البرية درجات، لكن التعامل معهم والإحسان إليهم قسم الله جل وعلا وفرق بين من هو محارب وغير محارب كما في سورة الممتحنة، وتعرفون فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب العدل مع هؤلاء، نحن نطالب بالعدل معهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم. فنفرق إذن، لكن يبقى حكم الله على هؤلاء جميعا، كل من لم يسلم فهو داخل بنص هذه الآية أنه من شر البرية. ثم يختم ذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. زكاهم أولا ثم بين جزاءهم ثانيا، بينما الآية الأولى بين جزاءهم ثم بين منزلتهم. فالمؤمن هو خير البرية حتى لو كان عنده بعض المعاصي، فهو خير من كل هؤلاء، خير من اليهود والنصارى والمشركين، خير من الدواب كلها، ما دام موحدا وصادقا في توحيده وعاملا بأركانه وقائم بشرع الله ولو حدث التقصير منه. ومن لم، من هو الذي لا يحدث منه ذلك؟ والله أعلم. أخيرا أقف وقفات سريعة حتى لا أمل لكم، أختم بها الدرس معي 7 دقائق كما يعلم. أولا كما قلت أن جميع هذه الديانات كانت منحرفة، فجاء الله بالنبي كان في بني إسرائيل وهي أكثر الأمم بعثا للأنبياء، كلما ضعفت بعث الله فيها نبيا، لكن خدمت البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كان محمد، لو كان موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حيا ما وسعه إلا اتباعي، وعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان لا يحكم بشريعة بالإنجيل أبدا، مع أنه من الله، إنما يحكم بالقرآن، أي يجدد دين محمد. هذا معنى عظيم جدا، لأن الأنبياء جميعا متفقون في أصول الشرائع، فهو لا يحكم بالإنجيل، وهو ليس حقيقة سيكون نبيا للنصارى بل نبي لنا يجدد هذا الدين. لكن بعد قول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا المجددون، فكلما ضعف واندرس الدين شيئا فشيئا جاء المجددون، كما بين الصلاة أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وإذا تلاحظون الأئمة 4 عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، كشيخ الإسلام ابن تيمية، العز بن عبد السلام، محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، هؤلاء مجددون وغيرهم من علماء الأمة. والتجريد كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قد يكون كليا ويكون جزئيا، يكون كليا للأمة كالأئمة 4، العالم كله منقسم غالبا على اتباع الأئمة 4 كشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء مجددون تجديد كلي، وهناك مجددون تجديد جزئي في بعض أمور الدين. فبين الشيخ في محاضرة في الجامع الكبير عام 13 فيما أذكر هذه الكلمة وأزالت بعض الكلمة، أي أن بعض المجددين قد يكون عنده تقصير لكنه جدد في بعض جوانب الدين. فمن لم يجدد في كل جوانب الدين من الأئمة الكبار والعلماء يمكن أن يجدد في بعض جوانب الدين ولو كان عنده أو لم يشمل التجديد الكلي. أيضا من هذه الوقفات أن اليهود كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فرد الحق لا يكون إلا عن استكبار. فليحذر الواحد منا أن يرد الحق، أنت الحمد لله مسلم لا ترد الحق، لكن أحيانا قد تسمع فتوى أو ينصحك إنسان فيتعنف الواحد منا، وهو من الشيطان. فالأصل الضلال البشرية هو الاستكبار، كما فعل إبليس لما استكبر، استكبرت وبين سبحانه وتعالى أنه استكبر فأخرجه من الجنة وحكم بضلاله ولعنه. فلنحذر من الاستكبار كتأثير على أي مسألة من مسائل الشرع، وإن كان الإنسان مسلما في هذا الجانب. أيضا أهمية التوحيد كما بينت قبل قليل، قضية الخشية يا أخوان، الإخلاص والخشية هي رأس وعماد هذا الدين وأساس، يعني وهو الإخلاص طبعا. والخشية درجة عظيمة جدا أعلى من الخوف، الخشية درجة أعلى من الخوف، هو لا بد من الخوف والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا آتي للفتة جميلة جدا فرحت بها كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا له: يا إمام إذا لم نجدك، طبعا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إن لم نجدك أو إن لم أجدك إلى من أذهب؟ لاحظ يوسف حسن أسلوبها، ما قالت إذا مت، هي تقصد إذا مت، وإلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت فهو موجود، فتعبرت تعبير جميل، قالت: إذا لم أجدك لمن أذهب؟ قال: اذهب إلى أبي بكر. استدل بها العلماء على أن هذا إيماء لخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد جاءه قيل له: يا إمام، إذا لم نجدك، يعني إذا مت، لمن نذهب؟ كان في وقت علماء كبار، وهم فعلا علماء كبار وأئمة، لن أذكر أحد منهم. قال: اذهبوا لمعروف الكرخي. فاستغربوا. معروف الكرخي قالوا له إنه ليس عنده كثير مسائل العلم كغيره، طبعا هو عنده علم، ما يمكن أن يحيل على إنسان ليس عالما، مستحيل. ومعروف، ومعروف أن معروف رحمه الله من علماء، لكن ليس في منزلة العلماء فلان وفلان، إنه ليس عنده كثير مسائل العلم. فغضب الإمام أحمد غضب شديد وقال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم. رأس العلم ما هو؟ قال: معه الخشية. معه الخشية، وجده إمام عنده علم ويتقي الله فأحال إليه، لأن أحيانا قد يكون ضلال بعض الناس ممن عنده علم ولا يتقي الله جل وعلا، ممن يفصلون الفتاوى تفصيلا على حسب المقاس كتفصيل الثوب، وهذا موجود في الأمم سابقا، ومن أول من فعلهم اليهود. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. هذا النموذج موجود على مدار التاريخ، يبيعون الفتاوى كما تباع الثياب وما تباع أسواق الخضرة وغيرها. فلذلك ليس مجرد العلم كافيا إن لم يكن معه خشية، خوف، تقوى. هذا معنى دقيق أشرت إليه وأركز عليه حتى نعرف ممن نأخذ العلم، وليس مجرد فهم الأدلة مع أهميتها أو حفظ الأدلة إن لم تكن معه تقوى الله جل وعلا وخشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الذين يخشون الله الخشية. فلذلك هؤلاء الذين نأخذ منهم ونتعلم على أيديهم ونتبع طريق ونقتدي بسنة من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أيضا معنى أشار إليه بعض العلماء دقيق جدا، أن الخير قد يكون سببا لشقاء بعض الناس. فلما جاءتهم البينة تفرقوا، كانت زادت شرا، فأهل الكتاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زاد على شرهم شرا، وهذا موجود في القرآن له نصوص: ونبلوكم بالشر، لاحظوا قدم الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يفتن الإنسان بالخير وكما يفتن الإنسان بالشر. ويقول الله جل وعلا: أسقيناهم ماء غدقا أمطار لنفتنهم فيه. أذكر سمعنا بإذن في سنة من السنوات جاءت أمطار كثيرة جدا، نسأل الله أن يغيث المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فجاءت أمطار، فسمعنا رجل يقول: الحمد لله، هذا دليل على أن الله راض عنا، لو ما كان راض عنا ما نزل علينا مطر. فتذكرت قوله تعالى: أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قد يكون سبب استدراج من نجوء الخيرات، لا يعني أن الله راض عنك، سواء على المستوى الفردي في بيته في منزله في أسرته أو على مستوى الأمة وعلى مستوى الدولة، لا يلزم، لا ترابط بين رضا الله جل وعلا وبين ما ينزله من خير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكذلك اسقيناهم ماء غدقا، ماء غدق لنفتنهم فيه، فمن هو الذي يثبت؟ فأيضا تعصب، خطورة التعصب لغير الحق، للقبيلة، للجماعة، للبلد، كما فعل اليهود والنصارى والمشركون، فإنهم بسبب تعصبهم ظلوا عن الحق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذا معنى عظيم جدا، التعصب يخرج عن الحق أشد مثل الاستكبار كما بينت قبل قليل. أيضا وما أختم به وقفتين وثلاث، بيان حقيقة الانتصار وأن الهداية من الله، علينا أن نقوم بالحق يا أخوان وندعو إلى الله. أما هل يهتدي الناس أو لا يهتدون لست عليهم بمسيطر، ليس الأمر لنا، لم يكن للأنبياء، نجاهد الكفار والمشركين، لكن هل يتحقق النصر أو لا؟ الأمر لله. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلنضل أعمالهم. نسأل الله أن ينصر أخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن في دماج وغيرها، وهم الآن هذا اليوم يعانون معاناة كبيرة من الحوثيين المجرمين الظلمة ويحتاجون إلى دعمكم وإمدادكم والوقوف معكم. هم يبذلون جهودهم، يبذلون مهج أرواحهم، وقتل منهم أمراء وزعماء وقادة من الأخيار. الانتصار لله الأمر من قبل ومن بعد. أصحاب الأخدود ما بقي منهم أحد، وما في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا له. لكننا علينا أن نبذل الجهد، علينا أن نقوم بالجهاد كما أمر الله جل وعلا، علينا أن نقوم بالدعوة. اهتداء الناس أو عدم اهتدائهم ليس لنا، لم يكن للأنبياء حتى يكون لنا. والقرآن واضح، وكتاب لي قديم بعنوان حقيقة الانتصار يجلي هذه الحقيقة. وأخيرا أقول أيها الأخوة، هذه السورة مليئة، وتجاوزت كما تلاحظون التزاما بالوقت الذي وعدتكم عن كثير من الوقفات. أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. أخيراً بدون إملال لكم سبع دقائق، يعني الثامنة والنصف سأنتهي. وقفات تتعلق بعاشوراء. السؤال الأول، كلمات سريعة، هل عاشوراء يوم الأربعاء واليوم الخميس؟ في التقويم يوم الأربعاء، وقرار محكمة العليا يوم الخميس. والصحيح أن نأخذ بقرار المحكمة العليا، لأن الهلال إما أن يكون يعني الشهر بالإثبات أو بالنفي. بالإثبات إذا رأى الناس الهلال قلنا دخل في اليوم الفلاني، وإذا لم يرى نعم فيقال أن الشهر يكمل لأنه لم يرى كما حدث الآن. فإذا الصحيح أن يوم الخميس هو يوم عاشوراء. وإذا صمت الأربعاء والخميس فأنت يقينا بإذن الله صمت عاشوراء. فإما قد يقول لي قال طيب الآن يعني أنت متشكك. لا لست متشككا، لكن افرضوا أن شخص الآن في البادية أو في قرية من قرى الجبال في الجنوب أو غيرها، مجموعة من الأشخاص رأوا الهلال بس ما بلغوا، وبعد كم يوم جاءوا وقالوا رأيناه ليلة الاثنين، والمحكمة قالت لم يرى، إذن يكون أول الشهر يوم الثلاثاء. فإذا يصبح الشهر دخل الحقيقة يوم الاثنين. أقول هذا تنظير من باب الجانب العلمي. فأنت ما عليك، أولا صومكم يوم تصومون، فما دمتم صمتم الخميس على أنه عاشوراء فاطمئنوا وفطركم يوم تفطرون. ثانيا حتى لو قلنا أنه أخذ بقولهم فهو يصبح الأربعاء وأنت صمت الأربعاء، إذن صوموا الأربعاء والخميس. سؤال، طيب هل نصوم الجمعة نكملها ثلاثة أيام؟ أقول لا، إلا إذا كنت تقول أنا أصوم ثلاثة أيام وما دمت من الشهر وما دمت صمت يومين، يوم الجمعة إجازة سأكملها. نقول نعم، لكن لا تفعلها تعبدا على أنه يسن أن تصوم ثلاثة أيام كما قال بعض الفقهاء، لأنهم اعتمدوا على حديث ابن عباس وهو ضعيف، فصوموا يوما قبله أو يوما بعد، هذا حديث ضعيف. لكن من قال لا أنا أريد لأنني أصوم ثلاثة أيام في كل شهر وما دمت صمت الأربعاء والخميس سأكمل الجمعة حتى أكون أخذا بحديث أبي هريرة وأنت صمت ثلاثة أيام، لا باعتقاد أن ثلاثة الأيام تخص عاشورة كما نفعل في يوم التاسع والعاشر. ثانيا طيب أنا قد يقول بعضنا صعب علي صيام يوم الأربعاء لكن سأصوم الخميس لأنه عاشورة، هل يمكن أصوم الخميس والجمعة؟ أقول لا حرج. صحيح ورد حديث أنه صوموا يوماً قبل أو يوماً بعد عن ابن عباس لكن ضعيف، لكن من حيث النظر وهي المخالفة تتم بصيام يوم قبل أو بيوم بعده. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن التاسع وعلن ذلك مخالفتهم، فأنت لو أنك صمت الخميس والجمعة فتتم المخالفة ولا حرج في ذلك. سؤال، بعض الأخوات يكثر من أخوات الآن هذه الأسئلة، أنا علي تقول قضاء من رمضان وما صمت إلى الآن، هل أصوم الآن يوم عاشورة التاسع والعاشر على أنه التاسع والعاشر أو على أنه قضاء؟ أقول الأفضل الذي أرى أن تصوم على أنه التاسع والعاشر وتقضي، لأن الأمر موسع. ولو قاصدت أن تريد قضاء التاسع والعاشر قضاء وقالت أنا اخترته لأنه يوافق يوم تسعة وعشرة، فبعض العلماء يقول لها أجر بنيتها مع أنه يكون قضاء كما قالوا في عرفة وغيره. قد يقول قال طيب لماذا أنتم تقولون في ست من شوال لا يصوم ست من شوال حتى تنتهي من رمضان؟ لأن الحديث يقول من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، فالذي يصوم ست من شوال ما أكمل رمضان هذا ما أكمل رمضان، أما هذا لا اختلف الأمر واسع فيه. هذا اليوم كما في حديث أبي قتادة يكفر عن سنة، الأمر عظيم يا أخوان، تكفير سنة نسأل الله أن يكفر ذنوبنا، تكفير يوم يا أخوان وذنوب يوم عظيم، فكيف تكفير سنة؟ فلذلك احرصوا على أن تصوموا، واحرصوا على أن يصوم أبناؤكم، واجتهدوا في هذا الأمر. فطيب أخيرا، طيب لو قال واحد أنا والله ظروفي ما تسمح لي أن أصوم له، هل يصح ولا لا أو ما أصوم؟ نقول صوم. صحيح المخالفة أفضل وليست واجبة، أن تخالف تصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لكنك إذا صارت ظروفك لا تسمح إلا أن تصوم يوما ويوم الخميس، فنقول صم يوم الخميس وأنت بإذن الله مأجور على هذا الأمر، وإن صمت يوما قبله أو يوما بعده فهو أفضل لك. هذا ما أحببت أن أشير إليه باختصار. ويبقى لما ثلاث دقائق باقية، هذا الصيام أيها الأخوة أولا لا يعمل أي عمل بصيام، لأن البعض يقول أنا حدث لي انتصار أو حدث لي خروج من مرض، أجعل هذا اليوم يوم صيام أقول بدعة، ففيه بدعة أيضا. قد يقول البعض بكرة لأنه عاشورة بعد بكرة سأزيد العمل والدعوة، أو بليلة الخميس، لا يجوز. وذكر شيخنا الشيخ بكر أبو زيد بدع تسمى بدع عاشورة، ومنها دعاء مخصوص كأنه في يوم عاشورة، هذا لا يجوز. هل يجوز أن نخصص ما دام انتصار موسى عليه السلام على فرعون وغرق فرعون أن أيام تخصص أيام معينة لفرح أو غير؟ لا يجوز أيضا، لأنه من أعظم ما فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وفتح مكة، ولم يخصصه لا بصيام ولا بأن يعود يسمى يوما أبدا، لكن هذا له خصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون، فأراد أن يبين أن علاقتنا بموسى عليه السلام أحق من علاقة اليهود، فصامه وأمر بصيامه، وكان فرضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أصبح تطوعا بعد فرض رمضان، وأراد مخالفة اليهود أن نصوم يوم قبله، وتتحقق المخالفة يوم بعد. وأخيرا تصوروا هذا المشهد الأخير، هذا آخر نقطة. موسى عليه السلام ومعه قومه قد هربوا من فرعون، هربوا من فرعون، لم يواجههم، لم يأمرهم الله بمواجهة غير متكافئة. هذا معنى عظيم الحقيقة، يتعجل بعض شبابنا يدخلون في قضايا غير متكافئة، كل ما لديهم أسري أمره الله بالإسراء بعباده ليلا كما في سورة الدخان، وأن أسري بعبادي وفي أسري ليلا، والإسراء يكون غالبا في الليل. إذن ومع ذلك فوجئوا بالبحر من أمامهم وفرعون من خلفه. أصحاب موسى عليه السلام ورضي وغفر الله لنا ولهم قالوا إنا لمدركون. إن جملة اسمية وبإن المؤكدة واللام، يعني ما عندنا شك أننا مدركون، لأنهم نظروا أولا للواقع المادي، وربما فيه ضعف إيمان كما حدث بعدها في العجل وكما حدث في التيه مما يؤكد ذلك، فقالوا إنا لمدركون. كان رد موسى عليه السلام بنفس القوة، كلا، كلمة ردع وزجر، إن كلا، إن بعد جملة مؤكدة، إن وجملة اسمية، إن معي ربي سيهدين، أعطاهم بنفس القوة المكافئة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن. إذن مهما كانت الأحوال عندنا صعبة، ما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي البحرين وفي أفغانستان، تصوروا فالله معنا إذا صدقنا مع الله وأخلصنا. فتفاءلوا وبشروا ولا تنفروا ولا تستسلموا ولا تضعفوا، قولوا كما قال موسى إن معي ربي سيهدين، المهم أن نكون مع الله. فماذا حدث؟ فجاءت الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق. ما قال ثم أوحينا ولا وأوحينا التي تحتمل معنيين، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. انظروا آيات الله جل وعلا، هذا العصا الذي ضرب به موسى، ضرب به الحجر لما استسقى موسى لقومه، ضرب الحجر فخرج الماء، ويأمر الله بهذا العصا العجيب أن يضرب الماء ويتحول إلى حجر كالطود العظيم، الجبل العظيم. إذن ليست قوة العصا، إنما هو شيء أمر الله جل وعلا، إذا لكن لا بد من فعل السبب. كان الله قادرا على أن يخرج الماء كما أخرجه لنوح عليه السلام والمطر ينزل والأرض تنبع بدون أن نضرب، لكن لا بد لما استسقى أن يضرب، أن يأخذ السبب. وهنا لما أيضا أدركه العدو، اضرب بعصاك الحجر، والله قادر على أن يجمده بدون أن يفعل، لكنه لا بد من فعل السبب. فأيضا لا تنقص عندك السبب مهما كان ضعيفا، ليست الله غني عنا وعن أسبابنا. إذا كان الله يقول لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، مريم في هذه الحالة الضعيفة تهز نخلة من جذعها، نحن أنت معنا 20 واحد وإحنا في الله، نهز نخلة من جذعها ما هزمها، ولا وتساقط ما هو تمر، تساقط ماذا؟ رطب، ونحن فلاحين نجد حتى نأخذ الرطبة واحدة عدة محاولات، بل إننا لا نصبر أحيانا وبالقوة، وتنهمر تساقط وهي مع جذعها. إذن ليس وضوع يدها المرتعش عليها السلام على الجذع هو الذي هزها، لكن أمر الله أن تفعل سبب حتى في هذا الحال، وتساقط تساقط رطبا جنيا. فافعلوا الأسباب ولو كانت يسيرة، أن تكون أسباب صحيحة مشروعة، ليست ذهب لسحرة أو باطل أو كده. وأبشروا بالنتائج على مستوى الفردي، على مستوى الأمة، أبشروا بالنصر. أطلت عليكم فعذرا منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. كلمة تنبيه، وعدتكم أن الدرس قد يغير موعده، لأننا لا نريد أن نأخذ وقتكم بعد العشاء، وبالتعاون مع الإخوان في مسجد هذا الجامع المبارك الذي هو جامعة في الحقيقة، أخبرونا أنه بإذن الله ابتداء من الفصل القادم سيكون الدرس يوم الأربعاء بعد المغرب بدل الثلاثة بعد العشاء. لكن أحببت أخبركم الآن لماذا، وأرجو أن لا يلتبس الأمر عليكم، لأن البعض ربما يرتبون أوضاعهم وبرامجهم وأوقاتهم ودروسهم. فباسمكم جميعا نشكر الأخوة القائمين في اللجنة العلمية والمشرفين على المسجد على هذه الفرصة وعلى استجابتهم لطلبكم ورغبتكم، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.